إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام، ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام لصلاة الليل يقول في دعاء الاستفتاح: والشر ليس إليك. في هذا الحديث أو في هذا الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم تأكيد وتبيين أن أحكام الله عز وجل فيها كل خير للبشرية، فلا يمكن أن يأمر رب العالمين بأمر فيه شر لنا أو ضرر علينا. فمن أسماء الله عز وجل الحكيم، ومن أسمائه العليم، ومن أسمائه الخبير، لم يشرع لنا أمرا إلا وفيه من الحكم والمصالح ما لا يعلم به إلا الله عز وجل، ولم يحرم علينا أمرا إلا وفي اجتنابنا لهذا الأمر من الحكم والمصالح ما لا يعلم به إلا الله عز وجل. وسوف يكون كلامنا في هذا اليوم إن شاء الله عن عبادة عظيمة وقربة جليلة فيها والله الذي لا إله غيره من الحكم والمنافع والمصالح ما لا يعلم به إلا الله عز وجل. ولكن قبل أن نتكلم عن هذه العبادة، نبين إخوان الأفاضل أن من رحمة الله عز وجل بنا أن العبادات متنوعة مختلفة، فبعض العبادات تؤدى في العمر مرة، وبعضها يؤدى في العام مرة، وبعضها يؤدى في الشهر مرة كصيام الأيام البيض، وبعضها يؤدى في الأسبوع مرة كصلاة الجمعة، وبعضها يؤدى في اليوم أكثر من مرة كالصلوات الخمس، وبعض العبادات بدنية كالحج، وبعض العبادات مالية، وبعضها يجمع بين حق المال وبين أدائها بالبدن. وهذا كله دليل على سعة رحمة رب العالمين، فيسر لنا أبواب الخير ويسر علينا العبادات. ألا وإن الكلام في هذا اليوم سوف يكون عن عبادة عظيمة جدا أمرنا بها وأمر بها الأمم قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. إن هذه العبادة هي التقرب إلى الله عز وجل بأداء وإخراج الزكاة. يقول الله سبحانه وتعالى مثنيا ومادحا إسماعيل عليه الصلاة والسلام: وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. انظر إلى هذا النبي الكريم، كان يأمر أهله بالصلاة ويأمرهم ويذكرهم بأداء الزكاة. معاشر الآباء، لا بد أن تذكروا أبناءكم بأداء الزكاة، لا بد أن تذكروا بناتكم بأداء الزكاة، ولا بد أن تذكروا زوجاتكم بأداء الزكاة. فبعض الآباء يكون غنيا يسر الله عليه، وكذلك أبناؤه، فالزكاة تجب على الأب وتجب أيضا على الابن والبنت، وكذلك قد تجب في بعض الأحيان على الزوجة إذا كانت تمتلك أمورا وجبت فيها الزكاة. وأيضا يقول ربنا سبحانه وتعالى مخبرا عن عيسى عليه الصلاة والسلام: وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، لا أترك ما أمر الله عز وجل إلى أن تخرج هذه الروح من هذا الجسد، أقيم الصلاة وأؤدي حق الله سبحانه وتعالى في هذا المال الذي أكرمني به رب العالمين. وقال الله عز وجل آمرا بني إسرائيل: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. إذن إخوان الأفاضل، كل هذا تأكيد أن هذه العبادة أمر بها نبينا صلى الله عليه وسلم، وأمرنا بها وأمر بها الأنبياء قبل بعثة نبينا عليه الصلاة والسلام. قال الله عز وجل: قد أفلح المؤمنون. من هؤلاء؟ ما سماتهم؟ ما علاماتهم؟ فمن علامات أهل الإيمان قال الله عز وجل: والذين هم للزكاة فاعلون. لاحظ رعاك الله عز وجل أن من يؤدي الزكاة بإذن الله عز وجل هو من أهل الإيمان، وهذا جانب، وهو بإذن الله عز وجل من أهل الفلاح، أي أهل السعادة وأهل الطمأنينة وأهل الأنس بالله سبحانه وتعالى. فلمثل هذا فليعمل العاملون، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. أخي الكريم، أختي الكريمة، أتريد الوقاية من النار؟ تريد أن تبعد عن النار؟ أتعلم ما الطريق؟ أدي زكاة مالك. قال الله عز وجل: وسيجنبها الأتقى. من هو الذي يؤتي ماله يتزكى؟ الذي يخرج الزكاة سيجنب إن شاء الله تعالى، إن أدى باقي أركان الإسلام، نار جهنم. وهذا وعد من ربنا سبحانه وتعالى. أمرنا في شرعنا بأداء الزكاة، ومما يؤكد أهميتها أنها قرنت في أكثر من آية بأداء الصلاة المكتوبة: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. إذا فعل مثل هذه الأشياء رحمنا الله عز وجل. ألم يقل نبينا صلى الله عليه وسلم: وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء؟ فمن أسباب حجب الرحمة وعدم نزولها عدم إخراج الزكاة. نسأل الله العفو والعافية. إخوان الأفاضل، في حجة الوداع وأمام جمع كبير جدا من الصحابة الكرام، أتعلمون ماذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم؟ قال واعظا الصحابة، مذكرا الصحابة الذين كانوا يؤدون زكاة أموالهم، ومع هذا يذكرهم مرة بعد مرة وكرة بعد كرة: اتقوا ربكم وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم وأطيعوا ذا أمركم تدخلوا جنة ربكم. هكذا قال صلى الله عليه وسلم. بل بايع بعض الصحابة الكرام نبينا صلى الله عليه وسلم، بايعه على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. وكل هذا تأكيد بعد تأكيد، بيانا لأهمية هذه العبادة العظيمة. فأداء الزكاة له فوائد كبيرة، ومن أعظمها انشراح الصدر. قال صلى الله عليه وسلم: ثلاث من فعلهن فقد طعم طعم الإيمان. وذكر منها: وأن تؤدي زكاة مالك طيبة بها نفسك. تخرج الزكاة إيمانا واحتسابا ورضا بحكم الله عز وجل، فإن هذا سيذوق طعم الإيمان. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إخوان الأفاضل، لابد أن نذكر ببعض المسائل الشرعية المتعلقة بالزكاة. أما المسألة الأولى، لاحظ رعاك الله عز وجل لما سميت الزكاة بهذا الاسم. الزكاة من التزكية، أي من الزيادة، من النماء. إذا أديت زكاة مالك فأبشر بالخير العظيم والفضل الكبير. حلف نبينا صلى الله عليه وسلم أن المال لا ينقص إذا تصدق به الإنسان، بل سيزيدك رب العالمين ويمدك بعون ورحمة منه منه سبحانه وتعالى، وهنا نوجه رسالة إلى بعض الرجال الذين يخافون على الرزق خوفا عظيما. ومن أقبح صور الخوف على الرزق أن تجد الرجل يتمنى ويفرح إذا لم تحمل زوجته خشية أن ينفق عليهم، بل بعض الرجال إذا أسقطت زوجته الحمل فرح فرح بذلك وطال فرحا. لما؟ تكالب على الدنيا وحرص عليها، ونسي أن الرزاق هو الله، وأن المدد من عند الله، وأن هذه أسباب شرعية، والله لو فعلناها لوجدنا البركة في أموالنا، ولكن وللأسف الشديد نغفل وننسى شرع الله سبحانه وتعالى. أيضا إخوان الأفاضل، لا يجوز لنا أن نؤخر الزكاة، فبعض الأشخاص يحول الحول على ماله وماله قد بلغ النصاب يؤخر الزكاة، وجبت الزكاة عليه في شهر رجب فيؤخرها إلى شعبان أو يؤخرها إلى رمضان، وهذا لا يجوز إخوان الأفاضل. لابد أن تؤدي الزكاة مباشرة إذا حال الحول على مالك. ومن صور تأخير الزكاة التي تعم بها البلوى وموجودة عند كثير من الأشخاص حسابهم الزكاة بالتاريخ الميلادي، وهذا فيه تأخير للزكاة عن وقتها. أتعلم لماذا؟ لأن السنة الهجرية أقل من السنة الميلادية بعشرة أيام، فمن مشى على التاريخ الميلادي لمدة 3 سنوات سيؤخر أداء الزكاة شهرا كاملا، فانتبهوا رعاكم الله. فالحول في شرعنا وفي ديننا وفي أداء زكاة أموالنا بالتاريخ الهجري لا بالتاريخ الميلادي. أيضا إخوان الأفاضل، لابد أن نتعلم أحكام الزكاة، فبعض الأشخاص يؤدي هذه العبادة كيفما خطر بباله وكيفما وقعت له، فيقع في أخطاء قاتلة ويقع في أمور تنافي شرع الله سبحانه وتعالى. ولنضرب على ذلك شيئا من الأمثلة. رجل زكاة ماله نفترض أنها 100,000 درهم، فيذهب إلى أحد الأماكن ويبني مسجدا من أموال الزكاة، هذا لا يصح ولا يجوز إخوان الأفاضل. فبناء المساجد تكون من أموال الصدقة ولا تكون من أموال الزكاة. خطأ آخر، بعض الأشخاص تجب عليه الزكاة، يخرج هذه الزكاة ثم يعطيها لبعض غير المسلمين، وهذا لا يجوز إخوان الأفاضل. الصدقة تصح على غير المسلم، أما الزكاة فلا بد أن تعطى لمسلم، إلى غير ذلك من الأخطاء. تعلموا شرع الله عز وجل وتعلموا أحكام الله سبحانه وتعالى، فطلب العلم فريضة على كل مسلم. إخوان الأفاضل، من الأخطاء العظيمة التي قد يقع فيها بعض من يخرج زكاته أن يتمنن بهذه الزكاة، أن يمن على الناس، يا فلان أعطيتك كذا وكذا منة على هذا الرجل. قال الله عز وجل: لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، أنفق النفقة وأدي الزكاة من غير منة على الناس، فالمعطي هو الله، والذي أعطاك هذا المال هو ربنا سبحانه وتعالى. أيضا إخوان الأفاضل، لا تشحوا بزكاة أموالكم، فبعض الناس عفى الله عنهم لا يخرج الزكاة ولا يؤدي الزكاة، وهذا له وعيد عظيم عند الله عز وجل. تمثل له هذه الأموال كالحية العظيمة، فتأتي وتلتزم هذا الإنسان يوم القيامة، نسأل الله العفو والعافية. ما فائدة هذه الأموال إذا لم تستخدمها فيما يقربك إلى الله عز وجل؟ أتشح بالمال القليل لله عز وجل؟ أهكذا يكون المسلم المعظم لشرع الله والمعظم لدين الله عز وجل؟ يذكر لي بعض الإخوة فيقول: أعمل في بعض الأماكن التي نأخذ من خلالها أموال الزكاة. يقول: يأتيني بعض الأشخاص والله يخرج المبالغ الطائلة العظيمة زكاة لله عز وجل، ونفسه طيبة بكل طيب وأريحية نفس وإقبال على الله عز وجل. هكذا فليكن المسلم. أيضا إخوان الأفاضل، لا بد أن نعطي زكاة أموالنا للمستحقين. إخواني الأفاضل، بعض الأشخاص لكثرة إحسانه قد يكون عنده مبلغ من مبالغ الزكاة، يأتيه بعض المتسولين لا يعلم عنهم هل هل هؤلاء فقراء أم ليسوا فقراء فيعطيهم من زكاة المال، وهذا لا يجوز. فالصدقة تكون للفقراء والزكاة تكون للفقراء المستحقين ولا تكون للأشخاص الذين نشك فيهم. نسأل الله العظيم بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن ينفعنا بما سمعنا وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخوان الأفاضل، سئل نبينا صلى الله عليه وسلم عن أفضل أنواع الصدقة فقال: على ذي الرحم الكاشح. ما معنى ذي الرحم الكاشح؟ قريب بينك وبينه عداوة، ومع هذا تأتي وتتصدق عليه وتعطيه الزكاة. إخوان الأفاضل، إذا أردت أن تخرج زكاة مالك فتش في أقاربك وأرحامك، لعلك تجد بعضهم فقيرا محتاجا أو وقع في ضائقة مالية كبيرة جدا، فأعطها أولا للأقارب والأرحام. فإذا لم تجد من أقاربك وأرحامك من هو محتاج وفقير فأدي زكاة مالك إلى الجمعيات الخيرية. نعم إخوان الأفاضل، فبعض الأشخاص يعطي زكاة ماله لكل أحد ولا يتحرى في هذه العبادة العظيمة، كأنه يريد الخلاص منها والفكاك منها، مع أن ولاة أمرنا جعلوا لنا أشخاصا ثقاتا نحسبهم كذلك ولا نزكي على الله أحدا، سيوصلونها إلى المحتاجين وإلى الفقراء وإلى المساكين. إخوان الأفاضل، ننبه على مسألة في غاية الأهمية وعلى عادة قبيحة جدا موجودة عند بعض الأشخاص: غني ويسأل الناس، عنده كفايته ويسأل الناس، هو ليس بفقير ويأتي ويأخذ أموال الزكاة. أتعلم ما جزاء هؤلاء وما عقوبة هؤلاء؟ اسمع رعاك الله عز وجل إلى هذه الأحاديث. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله عز وجل وليس في وجهه مزعة لحم، هكذا يقول صلى الله عليه وسلم. ثم قال في حديث آخر: من سأل وهو غني جاءت هذه المسألة في وجهه وهي خدوش في وجهه يوم القيامة، أي أن وجهه يكون مجروحا وبه جروح إذا لقي الله سبحانه وتعالى. وقال صلى الله عليه وسلم: من سأل من غير فقر فكأنما يأكل الجمر. وحلف صلى الله عليه وسلم فقال: لا يفتح عبد باب مسألة على نفسه إلا فتح الله عليه باب فقر. نسأل الله العفو والعافية. اللهم اغننا بحلالك عن حرامك، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك يا كريم، ونسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك بغير ضراء مضرة ولا فتة مضلة يا رب العالمين. اللهم أحينا مساكين وأمتنا مساكين، واحشرنا في زمرة المساكين يوم القيامة يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا قائد دولتنا لما تحبه وترضاه، وانصر به دينك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، ووفق نائبه لكل خير، واجعلهما من المهدات المهتدين يا رب العالمين، وأطل أعمارهما على طاعتك يا أرحم الراحمين. إخوان الأفاضل، أود أن أنبه على نقطة مهمة جدا. بعض الأشخاص يأتي إلى المسجد وقد لبس شيئا من السلاسل على رقبته، وهذا لا يصح ولا يجوز، ما ينبغي للرجل أن يفعل هذا، بل نقول لا يجوز له أن يفعل هذا، فإن في ذلك تشبها بالكفار وتشبها بالنساء. ومن الأمور التي ينبغي أن يترفع عنها الرجل أن يأتي إلى المسجد وهو حاسر للرأس، فإن هذا ما كان نبينا صلى الله عليه وسلم يفعله، وأيضا هذا مذموم في عرف وعادات الناس. نسأل الله الهداية للجميع.